بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فيسرنا ويجب لنا في هذه الليلة، ليلة الخميس 15 من شهر رجب في عام 338 للهجرة الموافق بالثاني عشر من أبريل، حتى نأتف مع فضيلة الشيخ الفار أبي يوسف مصطفى بن محمد بكرة حفظه الله تعالى، يلقي على إخوانه وأبنائه من ثلث العاصمة عرفها الله وسائر بلاد المسلمين كلمة توجيهية بعنوان توجيهات وتنبيهات، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها الحاضر والمستمع. والآن مع فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته جل عن الشبيه والضديد والمديد، لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم في هذه المقدمة ما يتعلق بهذه الكلمة وعنوانها وتأريخها ومحل انعقادها، وأنها عبارة عن توجيهات وتنبيهات أو وصايا وتنبيهات. ولا زال لا يزال منهج القرآن والسنة وما سار عليه سلف الأمة هو التواصي بالحق والتوجيه إلى الحق والتنبيه للحق والدعوة للحق، وذلك أن الإنسان إذا لم يكن موصيا بالحق فسيكون موصيا بالباطل. قال تعالى في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا عن المبطلين المشركين أنهم تواصوا فيما بينهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ولا يمكن أن يكون هناك ساكت بين هذين الطريقين، لأنه لا يمكن أن يسكت صاحب الحق عن الوصية به قدر ما يستطيع. وهذه الوصايا التي سنتحدث عنها نظن والله أعلم أنها من أهم الوصايا التي يحتاجها كل مسلم على العموم وكل طالب علم على الخصوص، وخصوصا في هذه الأزمان. ومن هذه الوصايا وأهمها وأعظمها ما لخص الله سبحانه وتعالى به دعوة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله إلا الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إلى قوله جل وعلا فاستقيموا إليه واستغفروه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ولخص الله جل وعلا دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الوصايا العظيمة، وهي توحيد الله جل وعلا إنما إلهكم إله واحد، والاستقامة على الطريق المستقيم ولزومه، والاستغفار. وإذا جمع الله للعبد هذه الأمور الثلاثة ويسرها عليه وحببها إليه، واستعان العبد بالله على تحقيقها وتكميلها، فقد جمع الله له الخير كله ظاهره وباطنه. وإنما نريد أن نأخذ من هذه الوصايا في هذا المقام، وسنستقبل بعضها في المقامات المتقدمة، لزوم الاستقامة والثبات عليها، لأنها كما يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة في المحبة، وينقل هذا عنه الحافظ ابن القيم سماعا في كتبه، أنه قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استحضر في نفسه ما يحرص عليه كثير من الناس في الحصول على الكرامات والمعجزات، أو الحصول على الكرامات التي هي خارقة للعادات، وأنه يعمل الطاعات من أجل أن يحصل على الكرامات، وبين يديه أعظم الكرامة، وهو أن يلزم عتبة الاستقامة، أن يكون مستقيما على الأمر والنهي، لا يحيد يمنة ولا يسرة. وهذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي لما جاءه فقال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله فاستقم كما عند مسلم. فلزوم الاستقامة، لزوم عتبة الاستقامة، لزوم طاعة الله، لزوم عبادته، الثبات على ما أمر الله جل وعلا به بامتثاله، وما نهى الله سبحانه وتعالى في كتابه، ما نهى الله عنه في كتابه، هذا هو أعظم الكرامات التي يحصلها العبد والتي يجنيها العبد، وخصوصا في أزمنة الفتن والهرج وفتن الشبهات وفتن الشهوات والصد عن سبيل الله وقطاع الطرق. فإذا ثبت العبد على دين الله جل وعلا، ولسنا نعني بأن يكون ثابتا أن يكون مستقرا على حال، وإنما هو يطور نفسه ويأخذ بنفسه إلى منازل ومراتب العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى منها وأن يكون فيها. ومن ذلك أنك تجد كثيرين من الناس إذا استقام ودخل في قلبه الإيمان وزين الله جل وعلا في قلبه الإيمان سر بذلك وفرح به وحق له ذلك، لكنه سرعان ما أن يخفت هذا الضوء، فيرى أنه في زمن غربة ونكد وعدم إعانة على الحق، فيتخلف ويتراجع ويقل جهده وجهاده ودعوته التي كان عليها، فيقع والعياذ بالله في ذهاب شيء من النور الذي قذفه الله في قلبه، أو في انطفاء ذلك النور عياذا بالله. وهذه فتنة عظيمة، لا ينبغي للمسلم أن يضيع الإيمان إذا آتاه الله جل وعلا إياه، أن يضيع الاستقامة إذا آتاه الله جل وعلا إياها، أن يضيع الخير الذي رزقه الله سبحانه وتعالى به. تجد كثيرين من الناس أو من الشباب أو من الذين يقذف الله في قلوبهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويقبلون على الطاعة، يسيرون على هذا الطريق، فإذا لم يجدوا معينا عليه أو وجدوا في أنفسهم فقرا أو ضعفا أو ذهابا لكثير من المصالح وكثير من الملاذ والشهوات تنكبوا ذلك الصراط، وهذا من أشد الباطل. فاستقيموا إليه، فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلى آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصية من أعظم الوصايا وأجلها، أن تلزم الاستقامة. الكثير من الناس والكثير من الشباب رأيته متحمسا في أول دخوله في الاستقامة وطلب العلم، وإذا مرت السنوات ربما ينصرف عن ذلك ويطول عليه الأمد، ويرى أن من جاء بعده أعطي حظا أو أعطي احتراما أو أعطي حفظا أو أعطي علما، وأنه سحب البساط من تحته، فيترك التعاون معه ويترك القيام بما يستطيعه من الخير والصلاح والدعوة ونشر الدين ونشر التوحيد ونشر السنة، وهذا تنكب عن الصراط المستقيم ومدخل كبير للشيطان في ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به. أنا أهيب وأعوذ بالله من كلمة أنا، إنما جاءت عرضا، أهيب بإخواني الذين كانوا مشاعل نور في هذه الدعوة، واستضاءت بسببهم قلوب كثير من الشباب، أن يتذكروا الأيام الخالية، الأيام التي كانوا فيها على الخير وعلى الصلاح وعلى الدعوة، وأن لا يتركوا هذا المقام العظيم الذي أقامهم الله سبحانه وتعالى به، مقام النبوة، فهو نشر العلم ونشر الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هذه الشعلة التي أضاءها الله في قلبه لا تكن سببا في إطفائها، لا تكن سببا في ذهابها. أنت على خير، ما بقيت معينا لإخوانك وطلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أنت على خير، ما بقيت مناصرا للحق ومناصرا للسنة وداعيا إليها. وليست الدعوة إلى الله محصورة في محاضرة أو خطبة أو درس أو تأليف كتاب أو ما أشبه ذلك. وأنت تنصح، أنت داعية، وأنت تعين طالب علم على دروسه وتنسق لهذه الدروس وتتواصل مع من يقوم بهذه الدروس، أنت داعية، وأنت تنصح بما يتقدم وما يتأخر وما يقع وما لا يقع وتعين عليه، أنت داعية. وهذا الباب مجاله كثير، من فقهه الله سبحانه وتعالى فيه علم أن الله سبحانه وتعالى لم يحصر أبواب الخير في أحد أبدا. حضورك في مجالس الخير هذا دعم لإخوانك، جلوسك في حلقات العلم واقتداء الناس بك هذا أيضا دعم لإخوانك. فإذا كان الدرس ينعقد أو المحاضرة تنعقد وأنت تنصرف وظاهرك الخير وظاهرك الصلاح وظاهرك الاستقامة وظاهرك لزوم السنة، فماذا سيفعل العوام إذن؟ ماذا سيكون شأن المتأخرين؟ ماذا سيكون شأن من لم يعرف العلم ولم يعرف الدعوة ولم يعرف الخير؟ فاحرص على هذا بورك، فإنك على باب عظيم. من الوصايا التي نحب أن نتواصى بها لزوم السنة، لزوم الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وكان عليها أصحابه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن راغب عن سنتي فليس مني، كما في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أي الزموا، فعل اسم فعل أمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. معناه أنك تتمسك بها وتعض عليها بالنواجذ، فإذا جاء أحد منك فإذا جاء أحد لينتزعها منك فلينتزع معها نواجذك ولا تتركها. إذا نظرت إلى حالك عندما كنت في أول هذا الطريق وفي أول هذه الاستقامة وفي أول هذه الدعوة، والسنة أحب إليك من نفسك، فضلا عن أهلك، فضلا عن مالك، فضلا عن ولدك، فضلا عن الناس أجمعين أو مجالستهم. هذا هو الإيمان، وهذه هي بشاشته. لزوم السنة إلزمها وإن رفضك الناس، إلزم السنة وإن أباك الناس، إلزم السنة وإن أحاط بك الفقر من كل اتجاه ومن كل جهة، إلزم السنة وإن أحاط بك الجهال من كل اتجاه. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء في حديث وصف الغرباء أنهم كما جاء عند الترمذي رحمه الله، أو عند الترمذي رحمه الله، وهو الذي يحضرني أنه الوحيد من الثلاثيات التي وقعت للترمذي، ويأتي على الناس زمان يكون المرء فيه كالقابض على الجمر. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، إلا أنه قد حسنه جمع من أهل العلم. لزوم السنة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي طريقة العلم، طريقة الفقه، طريقة الدعوة، طريقة الحكمة، طريقة الصبر، طريقة العلم، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريقة الوسط التي لا غلو فيها ولا جفاء، لا إفراط فيها ولا تفريط، طريقة السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الأمور في مواضعها، وهي الحكمة في الدعوة إلى الله. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآخذة بمجامع الأمور كلها. فإذا حرص عليها المسلم، حرص عليها طالب العلم، احرص على السنة، احرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم والحكمة، هذان هما جناحا لزوم السنة، العلم والحكمة. فمن ترك العلم تخبط في البدع، ومن ترك الحكمة تخبط في انحراف الناس وانحراف نفسه وصد الناس عن السبيل والصراط المستقيم. لزوم السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نفسك وفي أهلك وفي جماعة مسجدك، وتلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والله والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وإذا تعارضت السنة مع الصد، ولن تتعارض إن شاء الله، لكن إذا كان التعارض نسبيا في زمن من الأزمان أو مكان من الأمثلة، إذا تعارض تطبيقها مع صد الناس أو مع عدم استيعاب الناس لها أو فتفهمهم لها، فإن من السنة ترك السنة لتأليف القلوب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الفقه هو الذي نحتاجه، هذا العلم هو الذي نحتاجه. من السنة ترك السنة لتأليف القلوب، ومقصده أنها تترك أحيانا من أجل تأليف القلوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومتي حدثاء عهد بكفر لأمرت ببناء بنقض الكعبة وبنائها على قواعد إسماعيل. والحديث في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقاعدة عظيمة وأصل عظيم في التعامل مع الناس. ترك من السنة ترك السنة أحيانا، وكما أن أيضا من طريقة السلف أنهم لا يحدثون ببعض العلم حتى لا تستوعب، حتى لا تصد عنه القلوب. وكل هذا يحتاج إلى فقه دقيق. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. وقوله هنا بالعلم هذه العهدية، وقولنا هنا أن هنا إنها عهدية ضرورية ومهم جدا، لأن المقصود هو العلم الذي لا يكون فرضا عينيا، وإنما يتأخر بيانه للناس لمصلحة شرعية. ولهذا جاء في البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون وتريدون أن يكذب الله ورسوله. وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، أو كما قال رحمهم الله تعالى: وإذا أمر ولي الأمر بترك بعض الكلام بالعلم أو أخذ العلم من طريق معين، طالب العلم يكون ذكيا فطنا فقيها في إيصال العلم والحق، وإن لم يذكر أسماء علمائه وأسماء أئمته أو أخذ كتبهم ولخصها ودبجها بأسلوبه ثم عرضها على الناس، فإن هذا أيضا من العلم. فجاء في البخاري أيضا أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما كان يحدث بحديث التيمم، وكان عمر رضي الله عنه معه في هذا الحديث عند النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن عمر نسي ذلك. فلما كان في خلافة عمر كان عند البخاري هذا، كان يحدث بهذا الحديث وأن التيمم ضربة بالوجه والكفين، وكان عمر رضي الله عنه يقول له: اتق الله وانظر فيما تحدث، أو بهذا المعنى فيما يغلب على ظني إلا مهم. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد ذكره بالحادثة، قال له عمار رضي الله عنه: إن شئت لم أحدث، خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه ولي أمر، إن شئت لم أحدث. فقال: نولي كما توليت. وقد ذكروا في ترجمة الإمام أحمد أنه ترك التحديث، وإن كان الخلاف معروف هل ترك التحديث بنفسه أم أن الخلفاء من بني العباس الذين حملوا القول بالفتنة كالمأمون والمعتصم والواثق أنهم هم الذين منعوه. قصته مع بقي بن مخلد لما جاءه وكان يحدثه متنكرا مشهورة معروفة، وهكذا ما جاء عن البخاري في ترجمته من أنه ترك التحديث بسبب الأمر أو بعض التحديث. نحن لا نريد أن نفتح هذا الباب بولاة الأمور ليكونوا سببا في الصد عن الدروس أو العلم، ولكن نريدك أنت بوركت أن تبقى منازل العلم ومنازل التعليم ومنازل التزام السنة والعمل بها، ولا يكون هذا التقييد أو هذا التأصيل من أجل ترك السنة أو المحاباة فيها، وإنما الخطاب لمن اتقى الله سبحانه وتعالى في دينه وأمر ربه جل جلاله. لما كنا عند شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، وهذا يعرفه كل طلابه المتقدمين والمتأخرين، ومن ذهب إلى دماج يعرف هذا، لما كنا عند شيخنا مقبل، والله أنني أذكر هذا إلى هذه الساعة، وكنت واقفا في وسط الصف والشيخ في طرفه وهو يعني يصيح ويصرخ يعني بصوته ويقول: يا صلوا في نعالكم، ربما لا تدركون تطبيق هذه السنة في مكان معين. فإذا كان يوم الجمعة كان الشيخ رحمه الله تعالى مع الذين يعينونه على قيام على المركز يقسمون الطلاب في تنظيف المسجد العلوي والمكتبة والمسجد والمبنى الذي في الوسط وسكن الطلاب في تنظيف المكتبة، وكان رحمنا الله وإياه يمنع من الصلاة في النعال في صلاة الجمعة يوم الجمعة. لماذا؟ لأنه كان يأتي من المتسوقين من هنا وهناك الذين لم يسمعوا بالدعوة، والذين ربما ما زال عندهم بعض شبهات حول الدعوة أو شيء من البعد عن الدعوة السلفية، فكان الشيخ ينهى عن هذا حتى لا يتأثر العوام بسبب ذلك، فلا يتأثر العوام بسبب ذلك. وهذا والله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أنه من دقيق فقهه وجليل علمه رحمه الله تعالى، مع أنه كان يأبى وصنف في هذا رسالة شرعية الصلاة في النعال، وكان يأبى قول من قال بأن المساجد المفروشة لا يصلى بالنعال فيها، قال: تطبيق السنة، وسيأتي طرح جديد إن شاء الله. فهذا معروف يعرفه طلاب العلم من طلاب الشيخ، وهذه الوصية وهي وصية لزوم السنة والتطبيق للسنة يحتاج إلى العلم. من الوصايا وقد أطلت في هذه الوصية، الوصية بكيفية، وقد ضمنت ما يتعلق بلزوم السنة، ما يتعلق بكيفية الدعوة إلى الله والحكمة فيها. من الوصايا التي نحب أن نتذكر فيها في هذا المقام الوصية بالعلم وطلبه وتعليمه للناس، تعليمه للناس. لا يشك أحد من الناس أو من طلاب العلم أن كثيرا من بلاد المسلمين ليس فيها علماء مستقيمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وما كان عليه أئمة الإسلام من أئمة الفقه والعلم والدين والحديث. هذا شيء معلوم، وإن كان قد يوجد في بعض البلاد من الحفاظ للقراءات وأفرادها وحروفها وألفاظها ومن ضبط علومها، أو ما من أيضا يحفظ نصوص كتب الفقه أو ما أشبه ذلك. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى بطالب علم ولو كان قد جالس العلماء قليلا، يعرف منازل العلم ومنازل أهله ويتواصل مع أهل العلم، فإن هذا يعان على تعليم الناس وعلى إرشادهم وتوجيههم وحظهم على العلم. وهو أيضا ينبغي له أن يكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ولكن كونوا ربانيين. قد جاء أن البخاري قال الذين يربون، جاهد عن ابن عباس الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فإذا وفقك الله وجمع لك الناس لتعلمهم وجلسوا إليك، جلس إليك أبناء المسلمين من الصغار والشباب والكبار، فإنك تنزل تعطي الناس منازلهم، تعلمهم صغار العلم قبل كباره. ليس الشأن أن يتخرج الناس علماء، ولكن الشأن أن يلقى الناس ربهم وهم يعلمون ما أمرهم الله جل وعلا به. فتأخذهم على العلم الصغير، ومن قرأ في كتب أئمة الدعوة هذه السلفية النجدية المتأخرة التي آتت ثمارها وسمرت عيون أهل البدع بها وما أشبه ذلك، كيف كان نشر العلم في هذا المقام؟ كيف كان نشر العلم في تعليم الأشياء الصغيرة، من ربه، من دينه، من نبيه وما أشبه ذلك؟ كل هذا من الأشياء المتفق عليها بين المسلمين، ولا يشترط أن تنسب إلى أحد في تعليمها. يحفظ الناس، حتى ذكر لنا شيخنا العلامة الصالح بن فوزان أنه كانوا في المسجد حتى مع العوام بعد صلاة الفجر يتساءل الإمام مع الناس، وتمنى أن يعود هذا، يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، إلى ما أشبه ذلك من هذه التعاليم، شروط الصلاة وأركان الصلاة وكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك من الأمور التي ليست خافية عليكم. إن هذا مما يتعلق بنشر العلم. أيضا من الأمور وفضل العلم لا نريد أن نتحدث عليه، هذه وصايا على كل حال والكلام عليها يطول. من هذا أيضا ما يتعلق بعقد الدورات في حفظ المتون المعتمدة المعروفة المشهورة الموثوقة، فإنه إذا تيسر لطالب العلم ولو بعد زمن رحلة إلى أهل العلم يكون قد قطع شوطا في العلم بحفظه لهذه المتون، أو جاءه من يعلمه من أهل العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للمسلمين علماء عاملين ناصحين مجدين مجتهدين في نشر العلم الذي هو ميراث النبوة على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. بعقد الدورات لطلبة العلم في حفظ المتون عمدة الأحكام وما شابه ذلك من الكتب المعروفة المشهورة. هذا من الخير العظيم. من الوصايا التي أحب أن أشارك فيها إخواني أيضا كيفية دفع الغربة فإن الغربة متحكمة في بعض البلاد ومتحكم أهلها وأصحابها كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في منيته: حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيمون، ولكن ناس ذي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد نعموا أن الغريب إذا نأى وشقت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. ويقول شيخ شيوخنا العلامة حافظ حسن في بابيته الجوهرة الفريدة: يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته المصلحين، إذا ما غيرهم فسدوا. أصدق من هذا قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة وابن عمر: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالغربة لا شك أنها متحكمة في كثير من بلاد المسلمين وبين أوساط المسلمين، حتى ذكر بعض السلف أن الغربة حقيقتها أن تنزل بلدا فلا تجد فيها من أهل السنة رجل، كما جاء ذلك عن سفيان الثوري. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: حيثما رأيت رجلا من أهل السنة فأقرئه السلام. إلا أن الحسن البصري رحمه الله وضع لنا قاعدة عظيمة في قضية دفع الغربة، وألا نزيدها على أنفسنا وألا نضاعفها على أنفسنا وألا نكون سببا في فتنة أنفسنا وفتنة غيرنا. قال الحسن، كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم غرباء. وهذه وصية عظيمة وقاعدة جليلة جليلة القدر من الحسن البصري رحمه الله. يا أهل السنة ترفقوا، يعني ترفقوا بأنفسكم، ترفقوا بغيركم، وأنزلوا الأمور في منازلها. لما؟ لأنكم غرباء، والغريب دائما مندوب، وإن تحمله الناس يتحملونه لفترة محدودة وأيام معدودة. وكما يقول بعض العوام في بعض بلادنا: صبرك على الغريب مهما جلس سار. هذا أمر معلوم. فإذا توفق طالب العلم ونزل الأمور في منازلها، تعاون مع إخوانه واحتمل إخوانه واحتملوه، وحمل بعضهم بعضا على طريق الحق وطريق الدين وطريق السنة وطريق الصلاح وطريق العلم، ووسائل دفع الغربة كثيرة، من أهمها وأعظمها العلم والصبر. هذه الأمور تندفع بها الغربة، فمع طلبك للعلم تتعرف على قراءتك لكتب أهل العلم وتراجم أهل العلم، تعرف ما كانوا عليه وما صاروا إليه. إذا نظرت إلى أنهم ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه صنف كتابه العظيم القدري الرد على الجهمية والمعتزلة بالسجن، ماذا ستقول؟ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني صنف كتابه العظيم السد الذي لم يسبق إليه ولم يلحق به، وإن كان أيضا صنف فيه جماعات من أهل العلم، كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول من أجل وأنفس وأعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. والله لولا أن المترجمين له الذين ترجموا له ذكروا، وهم من أوثق طلابه، ذكروا أنه صنف هذا الكتاب في السجن وليست عنده مراجعه ومصادره، وكانت الأخبار عن غيرهم لوقع في نفس طالب العلم وقارئه شك أن يكون هذا، يعني أن يتأتى له أن يصنف مثل هذا الكتاب وفي السجن. قرأوه وقرأوا عشره ثلثه تجدون العجب. لو رأيتم فيما نقله من الإمام تعالى في مثل هذه المسائل وأضرادها ووجوهها وأصحاب كتبها والمتقدم والمتأخر منها كن عجبا. فليست الدعوة أن تكون في مساحة من الأرض وأن تكون مشهورا وأن تكون إعلاميا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا وفي هذا العصر لما وأنا في سجن القلعة وهو نفس السجن الذي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ألقى كتابه مختصر صحيح مسلم وعنده مرسل قلم. اختصر صحيح مسلم وهو في السجن. فالعلم ولزوم السنة والدعوة ليس بأن تجلس على الكراسي وعلى الحشايا وعلى وفي القنوات وأن تكون مشهورا وأن تكون مرموقا وأن تكون ممن يشار إليه بالبنان. لو وجدت شخصا واحدا يأتيك ويأخذ عنك العلم وتعلمه ما تعلمت فإن الله يحفظ بك ما حولك من الأرض ويبقى ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. اعرفوا هذا فإن في الآثار فيه عن السلف كثيرة جدا حتى قال جمع من السلف بأن الله حفظ أهل هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. في رحلة أصحاب الحديث يحفظ الله أركان هذه الأمة وهذا أمر عظيم ينبغي التنبه له. ومن الوصايا ولا أدري يعني لأن الاتصال قد يشق عليكم من جهة والوقت أيضا قد يقارب عليكم من الوصايا ولعلي أختم بها الحذر من التعرض للفتن بكافة أنواعها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد من الفتن وبوب البخاري باب ما يتقى من الفتن. وكان كما عند البخاري عمر رضي الله عنه قال نعوذ بالله من الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أمته وهم في صلاتهم أن يتعوذوا بالله من الفتن فتنة الدنيا وفتنة المحيا وفتنة الممات كما هو مشهور معلوم في حديث التشهد. والفتن كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري ومسلم في حديث أسامة بن زيد إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وجاء أيضا في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن أي خذوا صواحب الفجرات ورب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. والفتن كما قلت كثيرة فتن الشبهات وما أكثرها لقد صارت في أيدي الناس في مثل هذه الوسائل المعروفة بالتواصل الاجتماعي فتن كثيرة فتن الشبهات وفتن الشهوات. يستاذ المسلم أن يحذرها وأن يرتعد عنها من فتنة النساء كما قال عليه الصلاة والسلام ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء وكما قال صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كما أننا لا ننسى في هذا المقام أن نذكر النساء بالله سبحانه وتعالى وأن لا يكن سببا في فتنة أبناء المسلمين في خروجهن ودخولهن وذهابهن وإيابهن وأن يتقين الله سبحانه وتعالى ويحفظن ما أنعم الله به عليهن من هذه النعمة من نعمة الجسم والجمال وأن لا يجعلنه سلعة رخيصة. لا أقول بأنها تباع وتشترى بل تعطى بالمجان ينظر إليها كيفما يشاء. الفتن كثيرة وفقنا الله وإياكم لاجتنابها ونعوذ بالله منها ما ظهر منها وما بطن. محيطة للعبد من كل واد فإذا لم يكن لهذا العبد عاصم ومعين من الله جل وعلا تتخطفه كلاليب الفتن وتذهب به ذات اليمين وذات الشمال. اصبر على هذا الدين اصبر على هذه الاستقامة اصبر على طلب العلم اصبر على السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أسأل الله جل في علاه التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجزي خيرا من كان سببا في انعقاد هذا اللقاء فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فيما قلتم ونفع الله بها الحاضر والمسلم. عظكم الله تعالى يا شيخنا. شيخنا تسمعونا؟
نعم اسمعك بارك الله فيك. وفيكم وفيكم بارك الله استودعكم الله حذركم الله حذركم الله ورعاكم. السلام عليكم ورحمة الله. وأنا أسلم عليهم وأسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد جزاهم الله خيرا جميعا ونتعاون نتعاون نحن في غربة يأخذ بعضنا بيد بعض نسأل الله أن يعين الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.